ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير من هذه الدورة العلمية الأولى، ويتواصل الكلام في قراءتنا لمسائل كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر صفة الصلاة وشروطها وأركانها ونواقضها ومكروهاتها وسننها، ذكر مسألة أخرى وهي صلاة الجماعة. ولا شك أن صلاة الجماعة لها أحكام كثيرة، حتى أن بعض المصنفين قد أفردوها بالتصنيف، هناك كتب مستقلة تعرض لمسائل صلاة الجماعة بشكل من التوسع. لكن على كل حال، صلاة الجماعة اختلف أهل العلم في حكمها، والراجح والله أعلم أنها واجبة، وأنها فرض عين على الذكر، على الرجل أو على الذكر، شئت أن تقول البالغ العاقل غير المعذور، وبعضهم اشترط أن يكون حرا، لأن غير الحر المملوك يكون مشغولا بخدمة سيده. والظاهر والله أعلم أن النصوص عامة تعم حتى المملوك. فعلى كل حال، من كان ذكرا بالغا عاقلا قادرا من حيث الصحة ومن حيث أمن الطريق وما شبه ذلك، وسمع النداء، فإنه يجب عليه أن يلبي. والنصوص في هذا كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، ومن صلى في بيته لغير عذر فإن صلاته صحيحة، ولكنه يأثم بترك الجماعة. والنصوص كما قلت كثيرة، ولكن يعني لا يتسع المقام لتفصيلها. نعم.
وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه.
نعم، كل أقلها إمام ومأموم، أقلها، كما أن الصحيح أن أقل صلاة الجمعة ثلاثة: إمام ويعني خطيب ومؤذن ومستمع. وأقل صلاة الجماعة إذن 2، إمام ومأموم. كلما طبعا كثر الجمع كان أحب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
نعم، ليبتعد الإنسان عن الشبه. فلو صلى الإنسان في رحله، بمعنى يعني رحله في جماعة مسجده مثلا، يعني الآن شخص صلى مثلا، بعض المساجد تقيم 10 دقائق مثلا، فصلى ثم أتى إلى مسجدنا ودخل ونحن نصلي، ما يجلس ينتظر، لا، يدخل معنا، فتكون له بنية النافلة، وإن كان في وقت الكراهة. وإن كان في وقت، مر معنا أمس أن أوقات النهي منها بعد صلاة العصر، وهذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعدما صلى الفجر وكان بمنى، يعني بعدما أتم الصلاة وجد رجلين في خلف الصف لم يصليا، فدعاهما صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعض فرائسهما، يعني من الرهبة من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. فناهاهما صلى الله عليه وسلم وأمرهما إذا صليا في رحالهما ثم أتيا مسجد جماعة فليصليا، تكن لهما نافلة حتى لا يتهم الإنسان. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود.
هذا أصل في باب الإمامة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، لا في ركوع ولا في رفع ولا في سجود ولا في غيرها، لا يجوز. ولذلك جاء الترهيب قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ يعني كأنه هذا يعني يقال: لا ما تفهم، كيف أنت الآن تأتم ثم تسبق الإمام؟ فلذلك هذا أمر منهي عنه، لا بد أن يتابع الإمام، وإنما جعل الإمام لأتم به، فلا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه يتخلف يعني، ولكن يتابعه. إذن حال المأموم مع الإمام لها أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة وهي محرمة، يركع قبله يرفع قبله، هذه محرمة، وإذا كانت في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. والحالة الثانية الموافقة، يكبر مع الإمام، يرفع مع الإمام، يركع، وهذا كثير للأسف تجد بعض المأمومين، وهذا خطأ أيضا، هذا خلاف السنة. الحالة الثالثة التخلف، يعني يتأخر كثيرا ويفعله أيضا بعض المأمومين هدانا الله وإياهم، يتأخر خصوصا مثلا في السجود، الإمام يقوم وهو الحين ساجد ويخي بدعي، ما يصلح أنت الآن في جماعة، لابد أن تلتزم بها. كما أن الإمام لا يشرع له أن يطيل لأنه في جماعة، صلى لوحده يطيل ما شاء، فأنت تلتزم. فالتخلف عن الإمام أو التأخر عنه أيضا خلاف السنة. والحالة الرابعة المتابعة، وهذه السنة: إذا ركع فاركعوا، كبر فكبروا، فكبروا، فاركعوا، فارفعوا، فاسجدوا، تدل على المتابعة. نعم.
وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب.
وإذا صلى الإمام قاعدا قال: فصلوا قعودا أجمعون. إذا صلى الإمام، خلاصة المسألة أنه إذا الإمام صلى في بداية الصلاة قاعدا لعذر، مثل والله واحد مثلا يكون مريض، ما يعني ما أصاب مرض ما يستطيع القيام، والمأمومون يعني يحبون أن يأمهم، كان يكون عالما، كان يكون يعني شيخا جليلا، ف يعني يعظم عليهم أن يتقدم أحدهم عليه، فيقول: صل فينا يا شيخ، حتى لو كنت أنت إيش يعني معتل. فصلى قاعدا، من بداية الصلاة يصلون قعودا خلفه أجمعون. أما إذا شرع في الصلاة قائما ثم في أثناء الصلاة اعتل، أصابه مرض أو أمر طارئ، فاضطر للجلوس لإكمال صلاته جالسا، هنا يكملون صلاتهم قياما. نعم.
وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم.
نعم، أيضا هذه من مسائل الإمامة، أنه من الذي يكون له الحق أو الأولى في التقدم للإمامة؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طبعا هذا الأمر لا يتناول الإمام الراتب، ولا يتناول الرجل في بيته. الإمام الراتب يعني مثل مسجدنا هذا له الشيخ جزاه الله خير إمام راتب، الإمام الراتب يكون هو الذي له الحق، ما أحد يتقدم عليه، وإن كان في المأمومين من هو أكثر، من هو أحفظ منه، لكنه ما يتقدم، هذا حقه، هو الذي يتقدم. كذلك الرجل في بيته لا يتقدم عليه يعني ضيفه، وإن كان ضيفه أحفظ منه، هو الذي له الحق، إلا أن يقدمه المضيف صاحب البيت، أو يقدم الإمام من يشاء، هذا حقه تنازل عنه، لكن لا يتقدم عليه. فالكلام ليس في الإمام الراتب وليس في الرجل في بيته، الكلام على سبيل العموم، حضرت جماعة، من يتقدمهم؟ ما في إمام راتب، أقرأهم لكتاب الله، أحفظهم يتقدم. فإن كانوا في القراءة سواء، يعني كانوا يعرفون بعضهم بعضنا، والله فلان يحفظ كفلان، وتشاح المقصود بال يعني تشاح، كل واحد قال: لا أنا أتقدم، ما تنازل عن حقي. أما إذا تنازل من له، من كان يعني أهلا ومنافسا للآخر تنازل، حلت المشكلة. لكن هنتكلم إيش عند المشاحة، عند التنافس، فأقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، واختلف العلماء هل السنة المقصودة عموم السنة يعني الحديث الشرعية، أو السنة المقصودة فقه الصلاة. والظاهر والله أعلم أن السنة المقصودة فقه الصلاة، لأن شي يفيدني أنه يكون فقيه بالبيوع وفقيه بالمواريث وغيره أفقه منه، قد ما يكون فقيه في هذه الأبواب لكن في باب الصلاة أفقه من هذا الذي له يعني فقه عام. فالمقصود أعلمهم بالسنة يعني الأعلم بصفة الصلاة، لأن هي العبادة المعنية الآن. فإن كانوا في السنة سواء يعني مثلا وتشاحها أيضا ما حتى نازل، انتقل درجة ثالثة قال فأقدمهم هجرة، هجرة يعني من بلاد الكفر للإسلام، ويقاس عليها في زماننا هذا أقدمهم استقامة. أقدموا يعني واحد مثلا اهتدى إلى الصراط المستقيم صار له 12 سنوات وملتزم بالسنة فيما يظهر طبعا ما شغلنا عن قلوب الناس، والآخر مثلا لتوه فيقاس عليه على أقدمهم هجرة، لأن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما جاء في البخاري. ثم إذا كانوا مثلا هم في الرابعة نفس الشيء واستمرت المشاحة فأقدمهم سلما أو أقدمهم سنا، يقدم الأكبر. وهذا يبين لنا هذا الترتيب خطأ المفهوم المنتشر بين الناس أنهم يقدمون مباشرة الأكبر سنا، يقدمون الأكبر سنا، هذا يعني خطأ. يفترض يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة يعني التزاما ثم الأكبر سنا. لكن لو كان مثلا في مفسدة طيب يقدم، أو هو تقدم يتقدم خلاص انتهى، احنا ما نقول ولا القضية ما تصح الصلاة، القاعدة كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. نعم.
وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول.
نعم، هنا يقول المصنف وينبغي ولم يقل ويجب، وينبغي يعني السنة أن يصلي الإمام متقدما على المأمومين كما نفعل نحن الآن. لكن لو صلى الإمام في وسط المأمومين حتى إذا كان لغير حاجة هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أن يصلي المأمومون خلف الإمام، يتقدمهم الإمام. طبعا إذا كانت ثم حاجة هذا أمر تنتفي هنا الكراهة، يعني كان المسجد ضيق مثلا يصلون جنب الإمام عن يمينه وعن يساره لكن ما يتقدمون عليه إلا عند الضرورة، الضرورة تقدر بقدره، لكن الأصل لا يتقدم أحد على الإمام، لا يصح تقدمه لأنه إمام. ثم قال ويتراص المأمومون، هذه أيضا من سنن الصلاة، من سنن يعني صلاة الجماعة أن يتراص المأمومون، تراصوا كان يقول صلى الله عليه وسلم، سدوا الفرج، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، لا تختلفوا فتختلف وجوهكم قلوبكم، قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الله وعند ربها، قالوا كيف؟ قال يتمون الصفوف الأول ثم الأول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنكم من الصف، صف يتراص الصف، لأن هذا ينعكس على القلوب تجتمع. نعم. ويكملون الأول فالأول، واضح. نعم.
ومن صلى ركعة وهو فتح خلف الصف بغير عذر أعاد صلاته، وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه.
نعم، هنا يعني قال ومن صلى فذا يعني منفردا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، يعني شوف فيها قيود هذه المسألة، صلي منفرد خلف الصف لغير عذر ويصلي ركعة كاملة، لو صلى بعض ركعة ثم انتقل أكملها في يعني داخل الصف هنا صحيح الصلاة. فصلاة المنفرد خلف الصف شخص دخل وإذا بالصف ممتلئ ماذا يفعل؟ يصلي خلف الصف. إذن صلاة المنفرد هذا المقصود أن يصلي، أو ليس شرط أن يكون ممتليا، يصلي الفرد خلف الصف لوحده كبر الله أكبر ويصلي جماعة، صلاته لا تصح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فأمر أن يعيد الصلاة إلا إذا بحث فلم يجد، إذا بحث، وهذه مسألة أيها الإخوة يخطئ فيها كثير من الناس يعني لجهلهم طبعا، يأتي مثلا ويشوف في فرجة في الصف لكن يتكاسل أن يذهب، فيوقف الله أكبر يصلي، ما يبيصلي، ما يعني لا يريد أن يذهب إلى الصف، يكمل الصف. وهذا عليه أن يعلم أن صلاته لا تصح لأنه مقصر، لكن إذا أتى ووجد الصف ممتلئ خلاص هنا فاتقوا الله ما استطعتم، هذا وسعه. شو يسوي بعد؟ يسحب واحد يعني ولا يشغل؟ خلاص هذا وسعه، فيكبر ويصلي معذور، تصح الصلاة. إذا لابد أن ينتبه لهذا الأمر. ثم قال رحمه الله، طبعا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره في قيام الليل، لأن خالة ابن عباس منه ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يدخل على بيت خالته عادي يعني. فقام ابن عباس وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذ برأسي وأقامني عن يميني. وفي هذا دليل على أن لو صلى مأموم وإمام ووقف المأموم عن يسار الإمام، مفروض يقف عن يمينه، لكن وقف المأموم عن يسار الإمام الصلاة صحيحة، لكنها خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس أن يستأنف الصلاة، يعني ما قال صلاتك من عقدت، إنما في أثناء الصلاة جره وحطه وقف عن يمينه وأكمل الصلاة، فدل أن الصلاة عن يسار الإمام صحيحة. نعم.
وقال إذا سمعتم إقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار.
السكينة
وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
كما يصنع الإمام. نعم، هذين الحديثين أو هذان الحديثان فيهما إشارة إلى صلاة المسبوق، صلاة المسبوق. وصلاة المسبوق لها تعلق بالإمامة لا شك، لذلك أوردها المصنف في هذا الباب. فالحديث الأول يبين فيه حال المأموم إذا دخل الصلاة، لا يسرع كما يفعل بعض الناس، يسرع يركض وردح في المسجد وحالته حالة وتنحنح أو يحرك المفاتيح مثلا لينتظر الإمام، كل هذا يعني غير مشروع، أنت شوشت على نفسك وشوشت على الإمام وفعلت أمر، يعني المساجد ما بنيت لهذا، لهذا التشويش. والمسألة الحمد لله، فما فاتك فما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي، الحمد لله سهلة وأنت مأجور. إذا كنت فعلا أردت أن تدرك الجماعة وتكبيرة الإحرام مع الإمام لكن منعت، حبست، حاجتك إشارة، زحمة، جيت في البيت تخرج صار لك ظرف معين، طالع ولا عامل ويهك مثلا تتوهقت فيه، ما تقدر تخليها لك في البيت، يعني ممكن تقع الظروف هذه لنا جميعا، فتأخرت، دبرت الأمور، جلت المسجد، ولا علم الله عز وجل من قلبك أنك كنت حريصا على إدراك الإمام وتكبيرة الإحرام فتؤجر وإن فاتتك الجماعة، لأن فضل الله واسع سبحانه وتعالى. أما الثاني قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، هذا أيضا من الأخطاء التي تقع من بعض المسبوقين، يدخل والإمام في السجود أو تو الإمام رافع رأسه من الركوع، خلاص يقول طفتني الركعة، مش أركع مع الإمام، أسجد مع الإمام، أوقف واقف ينطر الإمام والمصلين يسجدون يرفعون، يقول خلاص فاتت الركعة. هذا حقيقة أولا فاته خير، لأنك لئن تكتب أو تزداد سجدة في ميزانك خيرا لك من أن لا تزداد السجدة، أنت عندما تسجد مع الإمام وإن كانت هذه غير محسوبة في إدراك الركعة لكنها لا تضيع في ميزان حسناتك، ولا تضيع، ما تضيع. قلنا لكم مرارا إخواني لا يستوي عند الله من يسبح 100 تسبيحة و 101، ما يستوي قضية، مو ليست ميزان بشر، يلا لكذا من كذا عطوهم ذول عطوا، لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، شفت الذرة اللي أصغر صغير النمل اللي ما يرى بالعين المجردة، هذه في الميزان لا يظلمها الله. أتى شخص ميزانه زاد على ميزان غيره بمثقال ذرة، نعيمه وفضله في الجنة يكون أكثر من الأول. شوف، لذلك أتيت المسجد والإمام على حال، ادخل مع الإمام، هذه السنة، في حال سجود في حال ادخل مع الإمام. نعم.
باب صلاة أهل العذار.
أهل العذار هم ثلاثة، هم الخائف والمريض والمسافر، هؤلاء هم أهل الأعذار، الخائف والمريض والمسافر. نعم.
والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري.
لا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. لا، سقط عندك. فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه رواية البخاري، وعند النسائي فمستلقيا. إذن أكمل حتى نكمل الباب.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين وفي وقت إحداهما.
نعم أيها الإخوة والأخوات، هذا الدين العظيم من القواعد المقررة فيه المتفق عليها أن المشقة تجلب التيسير، وأن هذا الأمر كما يعبر بعضهم كلما ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع، قاعدة، الحرج مرفوع عن هذه الأمة بفضل الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه المسائل، صلاة أهل الأعذار، المريض والخائف والمسافر، لأن لهم عذر، أعذار يعني يتلبسون، يعني يقعون فيها في حال مرضهم أو سفرهم أو خوفهم. فبدأ بالمريض، قال يعفى عنه حضور الجماعة، إذا سقطت الجماعة عن المريض وكان أيضا لا يستطيع، تسقط أيضا عنه الجمعة. ولذلك جاء في السنن من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب إلا على أربعة، على المرأة والمملوك والعبد والصبي، على المريض، ذكر منها على المريض والمرأة والمملوك والصبي والمسافر، بدل الصبي المسافر. فذكر هنا في هذا الحديث أن المريض يعذر، تسقط عنه، ليس من أهل الوجوب، لكن لو حضر الجمعة تصح منه. قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه يزيد مرضه، القيام يزيد مرضه صلى جالسا. لابد أن يكون هذا المرض يزيد في القيام. وصلاة المريض حقيقة ربما يخطئ في فهمها بعض الناس، حتى أنهم يعني يقعون في أخطاء. بعضهم مثلا لا يستطيع القيام، فتجده يصلي جالسا طيلة الصلاة، مع أنه يستطيع الركوع ويستطيع السجود، فهذا يلزمه أن يركع وأن يسجد إن كان يستطيع. فالذي يسقط الركن الذي يعجز عنه، فالذي يسقط الذي يعجز عنه، هو لا يستطيع السجود لكن يقدر القيام، يقدر الركوع، ليش صلى على كرسي؟ عرفت كيف؟ فالذي يسقط عنه فقط، لكن إذا ما يستطيع طبعا السجود ولا الركوع، هذه نارس يصلي على قدر استطاعته. نتكلم الخطأ أن بعض الناس يسقطون أركانا يقدرون عليها بحجة أنهم عاجزون عن بعض الأركان، هذا خطأ. طيب، قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما. نعم، من سماحة هذا الدين وتيسيره أن الله تبارك وتعالى جعل للمحتاج إلى الجمع أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وفي حال المريض الأولى به أن يجمع ما يسميه العلماء بالجمع الصوري، والجمع الصوري في صورته جمع لكن في حقيقته وما جمع، بمعنى أنه يصلي الظهر في آخر وقت الظهر، وبمجرد أن ينتهي من الظهر يؤذن العصر فيصلي العصر على طول. ففي هذه الحالة إيش؟ صلى الظهر في وقتها في آخر وقتها، وصلى العصر في أول وقتها، وصورته جمع لكن في حقيقته ما جمع، في حقيقته جمع صلى الظهر في وقتها وعصر وقتها، وكذلك العشاء. هذا هو الأولى به حقيقة، لأن بعض المرضى يحتاج لهذه، يقول يعني يشق علي أن يتوضأ في كل خمس صلوات خمس مرات ما أقدر، فنقول الحمد لله عند الله الساعة الأمر يسر، إذا صلاة الفجر في وقتها يعني توضأ لصلاة الظهر في آخر وقتها مرة واحدة، صلي الظهر بمجرد تسلم قال الله أكبر، ثم تصلي العصر والعشاء والمغرب عشاء كذلك. قال لا لا أستطيع ذلك، كن مثلا في المرض المستشفى أو في البيت، يقول يعني أنا أحتاج إلى أدوية، بعض الأدوية مثلا منومة أو تحتاج إلى راحة أو إلى آخره، ما يستطيع. الحمد لله سهلت الأمر يسير، اجمع جمع تقديم جمع تأخير، الأمر يسير في حقك.
وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطرة في رمضان.
نعم، المسافر الإنسان أيها الإخوة ليس له إلا حالين، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما، فإذا حكمنا عليه أنه مسافر خلاص له أن يترخص بجميع رخص السفر، وليس الأمر كما يظن بعض الناس مثلا يقول لك والله أخي أنا طيب شون يعني أجمع بس ولا بس أقصر، جزء أفطر جزء. خلاص يا أخي أنت مسافر الآن، لك جميع رخص السفر، من الفطر في رمضان، من القصر الصلاة الرباعية الثنائية، الجمع بين الصلاتين، مس على الجوارب ثلاثة أيام بلياليهن. طيب فلك هذه، تسقط عنك الجمعة إذا كنت لا تسمع النداء. وبعضهم يقول يا أخي وإذا كان السفر مريح، وحتى إذا كان السفر مريح الشرع لم يفرق بين السفر المريح والسفر الشاق، لأن بعض الناس أيضا يعني ينكر على الآخرين، مثلا شوفوا واحد بالطيارة في رمضان يفطر يبدأ يهمز ويلمز، طيب وهذا من تسوير الشيطان له، ولا لو علم أن جمعا من أهل العلم يرون أن الأفضل الفطر في السفر. والمسألة خلاصتها أنها واسعة لها رخصة، وإيش المشكلة يعني إذا أفطر وإن طال سفره، طالما أنه في سفر، وإن كان سفر درجة أولى الله من فضلك ولا طيران خاص. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، تحجر على الناس تحرم على الناس ما حل الله، ما يجوز هذا. لذلك لابد حتى الإنسان مثلا في الحرم ولا في يوم رمضان، بعض الناس يعني لا يحسن الكلام ولا يحسن الإنكار ولا يحسن الدعوة، فيفسد من حيث يريد الإصلاح، فربما يأتي على الناس وينكر عليهم إذا شاف يشرب ماء. صحيح أن الأولى أن ما يشرب أمام الناس، هذا صحيح، وأصلا حتى الماء مقفول في رمضان في الحرم، لكن نقول له مثلا لو رأيته مثلا لا تبادر له، لكن لو قلت له يعني لو استترت لو جلست يعني حرمة للشهر وكذا ممكن، لكن بعض الناس ينكر عليه، هذا أمر خطأ أمر غلط. لا بد أن يعرف الإنسان الأحكام الشرعية قبل أن ينكر، وهذا شرط، هذا شرط من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شرط أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينكره، حتى لا يقول على الله تبارك وتعالى ما ليس في شرع الله. فالمسافر يجوز له الجمع والقصر كما قلنا، والفطر في رمضان إلى غير ذلك. المسافر الصواب أنه أن السفر لا يحد بمسافة، والسفر لا يحد بزمن، يعني هناك من أهل من قال يعني من مسيرة يوم وليلة مسافر، من حد السفر بزمن يوم وليلة، ومنهم من حد السفر بالمسافة فقال 16 فرسخا، أي ما يعادل بالكيلوات تقريبا 80 كيلو، فقال من تجاوز هذه المسافة فكان مسافرا. ومنهم من حد السفر بالعرف، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن السفر يحد بالعرف لا يحد بالمسافة، لأن الأدلة من حد بالزمن هناك أدلة تعارضها، مسيرة يومين تعارض مسيرة يوم وليلة، ومن قال بالمسافة هناك أثر عن الصحابة متعارضة، يعني قصروا وجمعوا في أقل من 16 فرسخا، كما عبد الله بن عباس يا أهل مكة لا تجمعوا إلا ما بين مكة وعسفان، دون 16 فرسخ. فالصواب أنه أن السفر يحد بالعرف، وهذا الذي ينضبط. وقلنا لو ذهب الإنسان في عرف الكويت هنا، ذهب الإنسان كان الشخص هذا من أهل فحيحيل، أبعد منطقة في الكويت فحيحيل صح؟ ولا أم الهيمان؟ أم الهيمان أتوقع أبعد منطقة. من أم الهيمان للخفجي كم كيلو؟ كم كيلو؟ ما أدري، 50-60 كيلو، 70 كيلو، بس أتوقع ما تجاوز يعني. إذن دون 80 هذا في عرفنا شو يعتبر؟ مسافر، ما لا توقف، مسافر، ما في تفكير. طيب واحد في حيحيل نفسه أخونا في الله راح العبدلي، هذه قطعا فوق 80 كيلو أكيد، يعني تجاوز 100 بعد. في عرفنا شو يعتبر؟ غير مسافر، ما حد يقول يروح العبدلي مسافر، ما في أحد. فلذلك تنضبط هذه بالعرف، تنضبط خلص. والشرع إذا لم يحد، كما مر معنا في الأصول، الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، إذا ما حد بالشرع ما في تعريف شرعي للسفر. واللغة ما حد السفر كنعم قد تحدته اللغة بحد يساعد على تصور المسألة، كما قال ابن تيمية رحمه الله أنه متى يبدأ برخص السفر، متى يبدأ، وليس كتحديد مسافة للسفر 80 كيلو أو أقل، ما في اللغة فيما أعلم، إنما اللغة يقولون معنى السفر من الإسفار، ومعنى ذلك أنه إذا خرج الإنسان عن بيوت قريته العامرة فقد أسفر. ولذلك يقولون لا تترخص بالسفر، وإذا بتروح الرياض خلاص أنت الآن عزمت على مسافة بالاتفاق أنها سفر، واحد بيروح الرياض أكيد سفر، على الذي يقول بالعرف والذي يقول ب يعني المسافة. طيب متى يترخص؟ هنا نأتي للغة، معنى الإسفار، السفر من الإسفار، حتى وهذا ينص عليه أهل يعني في كتب الفقه، يقولون ولا يترخص حتى يغادر بيوت قريته العامرة، يعني الشاليهات ما هي بيوت عامرة، هذه واضح لي، واغير وكذا، أو البيوت المنقطعة أو المزارع ما هي عامرة، خلاص بمجرد يخرج الإنسان عن بيوته العامرة وهو في طريق السفر يعني يجوز له ترخص بالسفر. المقصود أن السفر مرتبط بالعرف، وأيضا لا يحد بأربعة أيام في الإقامة، أنه إذا أقام أربعة أيام فإنه لا يقصر أكثر من أربعة أيام يقصر، لا، ما يحد، ما في دليل. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، أنت الآن بتروح مكة أربعة أيام وأنا بروح مكة خمسة أيام، وش الفرق بين حالي وحالك؟ شو الفرق؟ نفسك أنت يعني تأخذ فندق مؤقت وإلى آخره، ما الفرق؟ كونك أربعة أيام تقصر وأنا اللي عزمت الإقامة على خمسة أيام لا أقصر. فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات، هذه من القواعد المقررة في الشرع، كما أنها لا تجمع بين المتناقضات، ولا دليل على هذا الأمر. إذا مردوا للعرف، متى كان العرف يقضي أن هذا الإنسان مسافر فهو مسافر، واضح؟ يمكث شهر شهرين، يروح سياحة، يروح علاج، يروح يمكن علاج هين، علاج قد يكون علاجك والله أنا مرتبط بانتهاء العلاج، هذا يقصر بالاتفاق اللي ما يدري متى يرجع لو جلس 10 سنوات، لكن نتكلم تحديد الوقت، مثل روح سياحة مثلا، محدد حاجز يوم معين وبرجع يوم معين، بيقعد شهر شهرين ثلاثة، هذا في العرف شو عد؟ شو نقول عنه؟ مسافر، ما فيها ما لا 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 أمر لا يلتبس أبدا، سواء في حكمنا عليه أو في حكم أهل البلد التي ذهب إليها عليه، واحد اللي إخواننا وحبايبنا المقيمين اللي يسمونهم مقيمين، إخواننا المسلمين حبايبنا في الله، لكن تقسيمات هذه قوانين يعني وضعية. فهذا المقيم اللي اشتغل عندنا، اللي اشتغل في الكويت مثلا خمس يعني أتى للعمل، هذا مو مسافر. إحنا شو نسمي؟ نسميه مسافر؟ ما نسميه مسافر. شوف في العرف تنضبط، ولذلك يأتي ويفتح له سيارة ويحط له بيت ويحط له خط تليفون ويستقر استقرار. إذن ما أصبح مسافرا. لذلك ردها إلى العرف تنضبط عندك القضية، فما حكم عليه العرف أنه مسافر له أحكام السفر وإن طال سفره. من السنة للمسافر ألا يجمع الصلاة إلا عند الحاجة، من السنة. لكن لو جمع له ذلك، واحد قاعد بالفندق ما يطلع. قاعد في منتجع ما يطلع وجمع الصلاة، يجوز له لأنه مسافر. لكن احنا نقول الأفضل، إذا كنت بالأفضل طالما أنك أنت الأمر يعني في مكانك وما يشق عليك، صل كل صلاة في وقتها قصرا. لكن لو جمع ما عليه حرج، لا رخصة. أنت معي إخواني؟ بعض الناس تقع مشاكل ويتصل مثلا مشكلة، وأنا مسافرين وعندي الربع يقولون كذا والأهل يقولون كذا. مسألة سهلة وبسيطة وكلنا على خير. أما القصر فيتأكد في حقك القصر. الإتمام في السفر أقل أحواله الكراهة. لو صلى الظهر رباعية لوحده، أما صلى وراء الإمام لابد أن يتابع الإمام يصلي رباعية معه، لكن صليت الفندق بروحك لعذر أو في الشقة أو كذا تصليها قصرا. لو صليتها أربعا أقل أحوالها الكراهة، بل ربما لو فعل الإنسان هذا الأمر تدينا قد يقع في الابتداع. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأبو حنيفة يرون وجوب قصر الصلاة في السفر، وجوب، يقولون لأن هذا هو فرضها. هل يجوز أن تصلي العصر الآن ثنائية وأنت في الكويت؟ لا ما يجوز، لأن فرضها في الحضر أربع ركعات. قالوا كذلك فرضها في السفر ركعتان. والظهر والله أعلم أنه لا يصل لحد الوجوب، لكن كراهة لا شك، صلاة صحيح لكن يكره له. نعم.
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه.
نعم، هنا صلاة الخوف وردت يعني ست أو سبع صفات، وهذا الاختلاف في ورودها على اختلاف حال الموقف، فتارة يكون العدو في اتجاه القبلة وتارة يكون في غير اتجاه القبلة. على كل حال يعني الدخول في تفاصيلها يأخذ وقتا طويلا، لكن الشاهد أنه صلاة الخوف ثابتة. ممكن يقسم الفريقين نصفين، نصف يقابل العدو ونصف آخر يصلي، ثم إذا انتهى يصلي الآخر وهكذا. و نعم أكمل. وإذا اشتد الخوف،
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود.
نعم، هذا بنص القرآن الكريم، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا، رجالا يعني على رجولكم، فرجالا أو ركبانا. وأنت راكب في يعني إذا احتدم القتال و يعني التحم الجيشان وحضرت وقت الصلاة يصلي، كيف يصلي؟ تسبيح، تهليل، تكبير، لكن ما تسقط الصلاة. شوف سبحان الله، هذا يعني بيان ودليل على أهمية الصلاة، أنها في أحلك الظروف، ظروف الحرب، ظروف المرض، ظروف السفر، لا الخوف لا تسقط، تصليها. على حسب حاله. نعم.
وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله في هرب أو غيره.
نعم نعم هو أكمل.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
نعم هذا يعني كما قالها كلما ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير. فالإنسان لو كان خائفا من سبع، من لص، من عدو يطلبه، وحضرت وقت الصلاة ولا يستطيع أن يؤخرها، يعني ما تجمع، يعني صلاة عصر ما تجمع مع المغرب حتى يؤخرها، فيصليها وإن كان في حال الهرب، استطاع يومي إماء تسبيح. هذه قد يعني يصعب على البعض أن يتصور هذه الأمور، لكنها من الممكن أن تقع، من الممكن أن تقع، ووقعت في يعني زماننا، بل في بلادنا. بعض الإخوة يعني أذكر كان يسأل، يقول أيام الحرب على العراق الأخيرة هذه اللي دخلت فيها القوات الأجنبية إلى العراق، فكانت الكويت مستهدفة، وتعلمون كان استنفار كامل للقوات العسكرية والشرطة وكذا. فأحد الإخوة يقول بأنني أنا كنت يعني حارس أو يعني تم فرزي على مدرع عسكرية أو على يعني آلية عسكرية في إحدى المنشآت الحيوية، فيقول ما لا أستطيع الأوامر عندي، لا أستطيع أن ألتفت، طبعا مبالغة، يعني لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، ويتناوبون لخطورة الموضوع وتحضر الصلاة. فمثل هذا يصلي على حاله ما شاء الله. وصور كثيرة، الطبيب، الأطباء في الحوادث وغيرهم، صلى الله يعافينا وإياكم جميع المسلمين، يستقبلون الجرحى في الحوادث، يأتيه الجريح قد يكون مقطع اليد صوب والرجل صوب، أو يحتاج إلى جراحات، ممكن يقعد 10 و15 ساعة الفريق الطبي لا يتحرك وهو يعني يعالج هذه الجروح. فهذا إيش يجمع، يصلي على حاله. فمثل هذه الأحوال الشريعة تعالجها، والشريعة صالحة لجميع الأحوال ولجميع الظروف بفضل الله عز وجل. نعم.
باب صلاة الجمعة.
الجمعة والجمعة بإسكان الميم وضمها، الجمعة، وهذا اليوم كان يسمى عند الجاهلية بيوم العروبة، وهو يوم مبارك فاضل أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة، وفيه خلق آدم، وفيه أنزل كما جاء في الحديث، فهو يوم مبارك، وفيه من الفضائل الكثير، فيه صلاة الجمعة، فيه من توفي ليلة الجمعة أو يومها كان هذه من أسباب حسن الخاتمة، فيه ساعة كما هو معروف لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، لا أعطاه الله ما يسأل كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يوم عظيم وله فضائل كثيرة معروفة يعني. نعم.
كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان.
نعم، كل ما لزمته الجماعة تلزمه الجمعة، يعني على الذكر البالغ العاقل، بعضهم كما قلت لكم يقول الحر، أن يقول المملوك مشغول بخدمة سيده، وإذا الذكر البالغ العاقل الحر على قول بعض أهل العلم، والقادر طبعا القادر والمقيم، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسافر تسقط عنه الجمعة، لكن لو حضرها أو سمع النداء يحضرها. إذن هذه بالنسبة لمن تلزمه الجمعة، من شروطها قال فعلها في وقتها، ووقتها وقت صلاة الظهر على قول الجمهور، غالب أهل العلم يرون أن الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر، يعني بعد زوال الشمس. الحنابلة من مفرداتهم أنها كوقت صلاة العيد، ولذلك يصلونها مبكرا قبل الزوال، يصلون الجمعة قبل الزوال، وفي موجود بعض المساجد يعني يصلون قبل الزوال، يؤذن وقبل الزوال ويصليها. وظاهر قول الجمهور أنها تكون بعد الزوال. قال وأن تكون بقرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل البوادي، أهل البادية، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في بادية، كان في حاضرة عليه الصلاة والسلام، سكن المدينة وهي في حاضرة، وكان بمكة وهي حاضرة، وقريش قومه وعشيرته وأهله كانوا في حاضرة، ما سكن إلا عندما كان في ديار بني سعد، في ديار بني سعد في البوادي حليمة السعدية، ديار بني سعد، عندما ذهب كما تعلمون 4 سنوات ليسترضع هناك، هذا فقط. أما عدا ذلك طيلة حياته، والصحابة جلهم خصوصا المشاهير منهم كالعشرة وغيرهم كانوا من أهل الحاضرة، لم يكن من أهل البوادي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يأمر، ما ثبت عنه أنه أمر أهل البوادي أن يصلوا. أهل البوادي المقصود من البدو الرحل، من يعني يسافر بحثا عن الكلأ وعن الماء، يتتبعون يضعنون يعني يسافرون، ما لا يقيمون. أما أهل الحاضرة يقيمون، هذه قريتهم، لذلك يبنون البيوت من الطين، من اللبن، بخلاف أهل البوادي من الوبر ومن الشعر حتى تكون خفيفة يتناقلونها. وطبعا ليس في هذا الكلام تفضيل أحد على أحد، الميزان إيش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان، لكن فقط للتوضيح، إن بعض الناس يلب يعني يظن خطأ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بدويا، لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الحاضرة صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه أن أهل البوادي لا تجب عليهم الجمعة، إنه لم يكن يأمرهم بها صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال ويتقدمها خطبتان، والخطبتان هما المقصودتان، والله أعلم، بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله والعلم عند الله عز وجل في هذه الآية المقصود بها إيش؟ في سورة الجمعة الخطبتان، والخطبتان يعني شأنهما عظيم عظيم، ولذلك مسؤولية عظيمة، والله المستعان، على الخطيب يعني في إظهار السنة وفي بيانها وإفادة المستمعين أو المصلين ما استطاع لذلك سبيلا. نعم.
وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم،
خطبة، الخطبة في الزواج. نعم.
كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إذن ذلك وقد على صوته. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم.
نعم. هذه صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول جابر كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. طبعا هذا قال أهل العلم ليس على كل حال، على حسب الموضوع، لكن ينبغي حقيقة للخطيب أن تكون خطبته فيها روح، يعني قد تكون الخطبة في بعض الأحيان ميتة، إنه كما قيل ما خرج من القلب دخل القلب، فلا بد أن تكون مؤثرة، وأن تكون كما قلنا فيها روح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فهذا الذي ينبغي أن يكون حال الخطبة، أن يرفع الصوت وأن يعني يوضح الكلام وأن يحدده ليستفيد الناس. طبعا كان يعني يذكر هذه الخطبة المعروفة خطبة الحاجة اللي يسميها العلماء خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمد ونستعين، معروفة هذه السنة أن يقولها الخطيب. نعم، ويستحب أن يخطب. نعم، قوله وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني دليل، دليل على فقهه الذي يطيل الخطبة، الذي يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. عندما يقصر الخطبة دليل على فقهه، لأنه استطاع أن يوصل ما يريد بأوجز عبارة وبأوضحها. طبعا هذا التقصير أمر يعني نسبي، أمر نسبي، بعضهم حدها مثلا بقدر قراءة سورة قاف، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ سورة قاف على المنبر صلى الله عليه وسلم، فحدها بقراءة، لكن هذا يعني حقيقة يعني فيه نظر غير مسلم، لكن بشكل عام ينبغي للخطيب ألا يطيل الإطالة التي تشق على المصلين، بل يقتصر الكلام قدر استطاعته، وأن يكون كلامه محددا في نقاط محددة وواضحة، يبتعد عن وحشي الكلام ويبتعد عن التكلف حتى يستوعب الناس كلامه. وينبغي حقيقة من يهتم بمثل هذه الأمور أن يتعلم هذا العلم، يعني هو علم، ترى أصبح الآن علم، وله قواعد وله تدريبات وله دورات تقام، وإن لم يتسع وقته لهذه الدورات يقتني في كتب كثيرة موجودة مختصرة وطويلة، وأشرطة موجودة مسموعة ومصورة، فيقتني، لأن هذا الأمر قد يكون جبلة موهبة من الله عز وجل، وقد يكون تعلم، إنما العلم التعلم. حتى إن كان جبلة ينبغي أن يطورها، فيقرأ مثل هذه الكتب ويطلع على هذه الأساليب، وإن كانت غربية يعني ما لا إشكال فيه، الحكمة ضالة المؤمن، فتتعلم فيها أدقة كيف تكون نبرة الصوت، كيف تكون الوقفات، كيف تكون النظرات. بعض الناس ربما ما يعجب الكلام هذا، كيف مو لازم يقتنع، عرفت شلون؟ مو لازم يقتنع، لكن هذا رأي، وليس المخبر كالمعاين. تجرب هذه المهارات، الحوار ومهارات المخاطبة ومهارات الإقناع، مهارات التفاوض، أمور جميلة ترى، مهارات القيادة، مهارات الإدارة، وهذا كله من الدين ترى، كلها من الدين، وكلها لها أصول، إما بشكل مباشر أو شكل غير مباشر، لأن طالما هنا منفعة الدين لا يعارضها. أما قولنا من الغرب هذا أمر غير مسلم، لأن هذه علوم إنسانية، تسمى العلوم الإنسانية لا تنسب لشعب بعينه، هي علوم متوارث إنساني، كل ما يأتي جيل يزيد عليها. فعندما كانت أمتنا في القمة أثمرت في العلوم الإنسانية، الآن الزمان وزمانهم أثمروا في العلوم الإنسانية. فالشاهد حتى نذهب بعيدا، أنا حقيقة أوصي الإخوة والأخوات كذلك، خصوصا من كان له اهتمام في موضوع الإلقاء والخطابة، أن يهتم بهذه الأمور، لأنه سيجد بعد تعلمه في أمور يعرفها فأحمد الله عليها، وفي أمور لا والله جديدة، لأن في أمور حتى الأمور الجانبية هذه تزيد جمالا ورونقا على كلامك وعلى خطابتك وإلقائك، فهذا أمر يعني مطلوب أن يتعلم الإنسان. نعم.
ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم.
يستحب أن يخطب على منبر ولا يجب. نعم.
فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون.
نعم، والمنافقين. نعم، هذه من سنن الخطبة أو صلاة الجمعة أن يصعد الإمام على المنبر، وقال يستحب. نعم، لو خطب على الأرض صلاة صحيحة، لكن صعود على المنبر هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في بداية الأمر وهو قد استند إلى جذع شجرة أو جذع نخلة، العفو، في مسجده، ما كان في منبر، فعندما كثر الناس صنع له أحد الصحابة منبرا من عواد من خشب فرقه حتى أن الجذع له حنين كحنين الصبي عندما تركه صلى الله عليه وسلم. هذه من آياته عليه الصلاة والسلام من معجزاته. فالمنبر حتى يراه الناس لكن لو خطب على الأرض هذا صحيح كما ذكرت لكم. كما نفعل الآن يدخل ويسلم عليهم ويجلس بين ثم يعني يفصل بين خطبتين هاتين الخطبتين ثم تقام الصلاة بعد ذلك ويصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لأنها وإن كانت صلاة نهارية ولكن للمصلحة الراجحة في الجهر فيجهر بالقراءة. ومن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الركعة الثانية أو أن يقرأ بالجمعة والمنافقين في السورة في الركعة الثانية. والأمر في ذلك واسع لا يلتزم هذا إنما يفعله أحيانا يفعله أحيانا. نعم.
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
نعم يستحب له الغسل وآخرون يرون يجب عليه الغسل والظاهر ما ذهب إليه المصنف وهو قول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة من الأغسال المستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن لا شك أنه ينبغي للمسلم أن لا يفرط في هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم الغسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهذا نص في المسألة. لكن لو ورد حديث الآخر فحمل هذا القول بالوجوب إلى الاستحباب. على كل حال لا ينبغي له التفريط. يغتسل الجمعة يتطيب يلبس أحسن ثيابه كل هذا يعني ورد فيه حديث من اغتسل يوم الجمعة فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب له أو ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر لهم بينه وبين الجمعة الأخرى. يتطيب يتنظف يلبس أحسن ثياب. نعم يبكر إليها وهذه الآن أصبحت حقيقة سنة مفقودة التبكير إلى صلاة الجمعة. أصبح جل الناس يتخلفون عنها أو يأتون متأخرين مع الإمام والحديث ورد فيه أنه إذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفها وجلست تسمع الذكر. وكان السلف في الصباح الباكر بل بعد الفجر تمتلأ الطرقات بهم يوم الجمعة. إحنا ما نقول بعد الفجر هذا أمر شاق أشق على عامة الناس إنما على الأقل قبل أذان بساعة تأتي وتصلي ما كتب لك وتقرأ سورة الكهف وتسبح الله وتكبره وتهلي وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المهم يجتهد الإنسان قدر استطاعته. قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لا يجوز للمصلي أن يتكلم حال الخطبة أو يتكلم في خطبة الجمعة والإمام يخطب لا يجوز له لهذا الحديث. لكنه لو سكت الإمام بين الخطبتين تكلم لأنه قال من قال لصاحبه والإمام يخطب هذه حال والإمام يخطب حال خطبة الإمام حال كلامه. أما إذا سكت بين الخطبتين يتكلم مثلا إذا احتاج إلى الكلام طبعا الأصل السكوت. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. هذا وقع هذا الرجل هو سليك الغطفاني رضي الله عنه. دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس مباشرة ولم يصلي فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما يعني يصليها خفيفة حتى يدرك الإمام. وهذا ومن هذا قال أهل العلم أنه لو دخل الإنسان المصلي وقت الأذان الثاني بعض الناس يقف وينتظر يردد مع الإمام. قالوا لا تصلي ركعتين لأن ترديدك مع الإمام سنة مع المؤذن العفو سنة وإنصاتك للخطبة واجب فتصلي وتضحي بهذه السنة في سبيل إدراك سماعك للخطبة من أولها وهي واجب، إلى غير ذلك حقيقة من السنن التي يعني ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يتعلمها من سنن يوم الجمعة، كتخطي الرقاب، لا يتخطى الرقاب ولا يؤذي المصلين، إنما يعني يحافظ على خشوعه وهدوئه حتى في قراءة. بعض الناس يزعج، بعض الناس إذا قرأ لازم توخر عنه 20 متر على اليمين وعشرين متر على اليسار وعشرين متر وراء وعشرين متر قدامه، هكذا محيط كامل ما حد يقرب منه. ليش؟ لأن أخونا في الله يقرأ، وإذا يقرأ يزعجنا، فلا، يتقي الله عز وجل ولا يرفع صوته، ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم بصلاته على أو بقراءته على قراءة على, على, على الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب صلاة العيدين.
العيدان ليس للمسلمين أعياد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر بس، ما في، جميع الأعياد محدثة جميعها. وحقيقة أنا استغرب يعني لما بعض الناس يقحم الوطنية في هذه القضية، يقول لك يا أخي أنت مو وطني، مش دخل وطنية، مش دخل وطنية في الموضوع، إحنا نتكلم أمر شرعي، والشرع هو الذي مقدم على الأمور الوطنية وعلى الأمور العرفية وعلى العادات والتقاليد، الشرع مقدم. فلذلك ما الشعارات الوطنية؟ بالعكس، شرعنا يحث على الحب الوطن ولا يعارض حب الوطن، لكن ما نجعل الأمور التي ما عليه دليل بداعي والله حب الوطن أن نجعلها شريعة. والآن انظر في واقعنا والله المستعان، شوف الاحتفالات في اليوم الوطني وقارنها مع الاحتفالات بعيد الأضحى والفطر. عيد الأضحى والفطر خبر خير، ماها ساعة بعد الصلاة تقبل طاعتك، عيدك مبارك، وأغلب شبابنا بالفراش نايمين، لا صلاة عيد إلا من رحم الله، أوصل العيد حتى يحط راسه نام على طول، ما لا طعم لا لون لا ريح، الله المستعان. بينما الأعياد الأخرى التي ليست أعياد شرعية تشعر وكأن الدنيا قد انقلبت من الأضواء والزينة والمهرجانات والاحتفالات وميزانيات ضخمة ضخمة، ملايين الملايين تنفق وتهدر في شيء غير مشروع. وصدق من قال من أهل العلم: ما ظهرت بدعة إلا وأماتت في مقابلها سنة. شوف الآن ظهرت بدعة ماتت سنة. لا، ينبغي أن تكون يعني 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 أنت أيها المسلم افرح واستانس، فرحك وناستك في عيد الفطر وعيد الأضحى تؤجر عليه، تصور تضحك وتستانس وتؤجر، في أفضل من هذا بعد؟ يقال لك يتأكد في حقك ويسن لك، افرح افرح في هذا اليوم عيد الفطر، من السنة كما تعلمون إدخال السرور على أهله وعلى جيرانه، فافرح تؤجر في هذا اليوم الشرعي المشروع اللي أباح يعني شرعه الله لنا، وهو يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور بعد إتمام صيام رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهناك بعد قضاء موسم عظيم، موسم الحج، ويفرح غير الحاج بصيام يوم عرفة، من الله عليهم هذه المناسبة الفرحة؟ نتركها وأصبحت الآن شبه مهجورة، والآن بعد طلعوا الناس بموضة جديدة، الآن بدأت تتفشى في السنوات الأخيرة إذا كنتم تراقبونها قضية السفر في العيد. أصبح كذا يقول ايش حقه، أنا بقعد هني بصرف لي عيادي 200 دينار، بعد يمكن بعضهم أكثر 300-500 دينار، ولبس عيد حقي وحق بناتي وعيالي وقصة وعزايم ومواجيب، والمرة نفس الشيء الزوجة، ليش يبا احنا بنقطع الدينار ايش حقي يبا ونروح نونس نفسنا. فأصبحت يعني يخشى الإنسان بعد كم سنة بس أنا وياك ندور بالسيارة بالعيد، ما في أحد، يطلعوا شاليهات قبل العيد بليلة، صار العيد ماسخ، ما له طعم لا لون لا ريحة. قبل العيد وناسة، يستمتع الإنسان، حس فعلا يوم عيد. والله عندما كنا صغير تحس عيد عيد من قبلها بيوم وثلاثة أيام بل شهر أكثر، تحسب حسابه، تفصيل ثياب الله يكرمكم، وشراء الحذاء أو النعال، تجهيز وترتيب، يعني جدول أعمال للأسرة لاستقبال العيد. الحين لا، طق شالات الخيران ولا ما أدري إيش شاليهات، ولا راح دبي، ولا حتى بعضهم بعد يكذب إن مخشب بيته، والله بسافر أنا ترى عشان إن شاء الله حدني أدفع عيادي، والله ونس روحي أحسن. قضية مو قضية، ما نبي عيادك يا أخي، لكن شارك مع الناس، ستموت هذه السنة، هذا أمر مشروع. ولذلك ينبغي حقيقة أن نحيي هذا. إحنا طبعا ما نقول كل يسافر بالعيد إنه لا، قد يكون عنده ظرف ملزم، بس إحنا نقول تقصد هذا الأمر حتى ينحش من العيد أو ما يهتم بالعيد حتى لو كان موجودا، هذا ممنوع. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا أن تغيير هذا الأمر حقيقة. نعم.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه.
نعم، العيد معنى العيد مصدر عادة يعود عيدا، فالمناسبة وقضية أيها الإخوة مسألة العيد وما يتعلق بها من مسائل يعني أخرى، نتكلم الآن عن أمور فقهية صفة صلاة العيد وكذا، لكن الكلام عن قضية العيد بشكل أشمل وأعم قضية خطيرة، خطيرة لها أبعاد عقدية. إن الله عز وجل جعل لكل أمة شرعة ومنهاجة، فلكل أمة كما قرر ابن تيمية رحمه الله، لكل أمة ولكل ملة عيد، لكل ملة عيد ديني. انظر لليهود، انظر للنصارى، انظر للمجوس، انظر للوثنيين، انظر لأي ملة، لأي طائفة لهم عيد. فالعيد جعله يعني يعتبر شعار، ولذلك جاءت السنن الكثيرة بإظهاره إغاظة لأعداء المسلمين. فهناك معاني يعني تغيب عن كثير من الناس، يظن العيد بس صلي العيد وقبل الله أكبر الله أكبر وبس، هذا العيد، خلاص هذا العيد. لا، مو هذا العيد، ليس هذا المفهوم العيد فقط، العيد أشمل وأوسع. ولذلك العيد عادة يعود عيدا، فكل مناسبة يتخذها الإنسان زمنا يعود عليه ويخصه بأفعال أو بإظهار احتفالات، قد اتخذ هذا الشيء أو هذا الوقت عيدا، لاحظت، فيكون غير مشروع. فلذلك هذا أمر مهم جدا، وكما قلت يعني الحديث طويل فيه لكن لا يتسع المقام. هذا الحديث يأمر فيه دليل هذا الحديث على وجوب صلاة العيد، وهي محل خلاف عند العلم، من يعتقد أنها فرض كفاية سنة مستحبة، لكن ظهر والله أعلم فيما يؤخذ من هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن حكم صلاة العيد واجبة، لأنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر اقتضي الوجوب، أمر أن تخرج الحيض الحائض اللي ما عليها صلاة، أمر أن تخرج، قال وتعتزل المصلى، فغيرها من باب أولى. إيه نعم، فضل.
ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء.
نعم، وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق بربع ساعة تقريبا إلى قبل الزوال، قبل صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة العيد، وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى. نعم.
والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
نعم، هذه السنة أن تصلى في الصحراء لفعله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول مثلا، يقول لا، يصلى في المسجد، لشرفه نقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العيد في مسجده وصلاها في الصحراء، وصلاة العيد والصلاة في مسجده مضاعفة بألف صلاة ومع ذلك تركها، فلا تصلى في الصحراء إلا استثنى أهل العلم إلا مسجد الكعبة، مسجد الحرام تصلى فيه حتى لا يهجر، حتى لا يهجر، أما عداه فالأفضل في الصحراء. هذه السنة، والحمد لله هذه السنة يعني كان سبب إحيائها في زماننا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، كان أمرا منكرا يعني في الثمانينات مثلا كان الأمر منكر في بعض الدول، شنو هذا كيف تصلي في الصحراء ما عندك مساجد، فكانت سنة مندثرة، ثم انتقلت بفضل الله عز وجل وأحياها بعض المشايخ والحرصين على السنة في بلادنا. كانت قبل 10-15 سنة في الكويت كانت نادرة ويعني مصليات قليلة، ولكن قبل 3-4 سنوات تبنت وزارة الأوقاف جزاها الله خير تشكر على هذا الأمر، تبنت هذه القضية فأصبحت تنظم مصليات العيد وظهرت هذه السنة، فكان لهذا الإمام نصيب إظهارها عليه رحمة الله. نعم.
والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا.
نعم، هو الأفضل قال وتعجيل الأضحى، صلاة الأضحى يعجلها، هذه السنة، ولا يأكل شيئا قبل صلاة عيد الأضحى، هذه السنة، يعني بعد ما يصلي الفجر يوم الأضحى السنة ما يأكل شيئا حتى يصلي الأضحى، ثم يأكل ليأكل من ذبيحته. ويمكن جيل الشباب، احنا خلاص الحين بدنا نصير جيل الشيام، ها لا وسط الحين بين البينين، جيل الشباب يمكن يستغرب وش من ياكل الصبح الساعة 9 شلون يعني، ولا الساعة 8 ياكل من ذبيحته. اقول الجواب سل كبار السن عندك، سل والدتك، سل جدتك، سل، هذا امر معروف. نعم، هذا هو بالضبط، الساعة 9 الغداء في عيد الأضحى معروف هذا، يأكل من ذبيحته، هذا أمر متبع. لكن الحين ربعنا، ربع الهمبرجر وربع لا ما بذبيحة يقول لك، فهذا هذا هذا هذه هذه أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل من ذبيحته من أضحيته صلى الله عليه وسلم. أما الفطر، عيد الفطر، صلاة عيد الفطر، السنة أن يؤخرها، أن يؤخرها حتى يتفرغ لإخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر، هذا الوقت المستحب المسنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا هذه يعني زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر. نعم، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، يعني عيد الفطر يصلي الفجر وقبل خروجه إلى صلاة العيد السنة أن يفطر على تمرات، والسنة أن يأكلها وترا. ما اشتهت نفسه التمرات، ماي، واحد يقول سيجارة قبل يخرج فطر سيجارة، طبعا هذا لا شك أنه ظلمات بعضها فوق بعض، فبل يعني يفطر على شيء قبل خروجه، تأكيدا أن هذا اليوم لا يجوز صيامه، صيام يوم العيدين حرام يأثم، لابد أن يفطر. نعم.
وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه،
واضح هذا. نعم.
ويذهب من طريق ويرجع من أخرى،
هذه من السنن، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. نعم.
فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة،
يصلي بهم يعني الإمام ركعتين بلا أذان ولا إقامة. نعم.
يكبر في الأولى سبعا وفي تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
نعم، هذه صفة الصلاة أنه يصلي بهم ركعتين، يكبر يرفع، يعني يأتي الإمام على طول يقومون دون أذان ولا إقامة، بدعة الأذان والإقامة للعيد بدعة، فيكبر الله أكبر، يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم ما يتعوذ ولا يبسمل، لأن الاستعاذ والبسمل للقراءة، فالله أكبر للإحرام، ثم يكبر 6 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، وإن قال بين التكبيرتين تكبيرات الزواد هذه الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله وسلم على محمد وصلى الله على محمد وسلم تسليما مزيدا، هذا مأثور عبد الله مسعود، هذا حسن، ما ذكر يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة ما ذكر شيء وسكت ما على شيء، لأن أصلا تكبيرة الزوائد هذه سنة، واضح الكلام؟ ثم بعد التكبيرة السادسة غير تكبيرة الإحرام فيصير كلهم سبع، يستعيذ لأن سيقرأ الآن، ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم في الركعة الثانية إذا قام يعني انتهى من تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام واستقام يكبر خمس تكبيرات بنفس الطريقة، ثم بعد التكبيرة الخامسة أيضا يجهر بالقراءة ويقرأ الفاتحة والسورة التالية. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة والسورة يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت.
نعم، قصده الأحكام المناسبة للوقت، يعني إذا كان عيد الأضحى عيد الفطر يذكرهم بالصدقة، بزكاة الفطر لمن نسيها مثلا، يذكر بعض أحكامها، يذكرهم بأهمية هذا اليوم وما إلى ذلك، بالتوبة والاستغفار والاستقامة على طاعة الله عز وجل بعد رمضان. في عيد الأضحى مثلا يتكلم عن حكم حكم الأضحية، لأنه الآن بعد العيد سيضحون، يتكلم عن حكم الأضحية، يعني أحكام الأضحية كثيرة، السنة المقدرة، طريقة الذبح، صفة الذبح، السنة الواردة، فيتكلم عن هذه الأمور حتى يكون الناس على بصيرة. نعم.
ويستحب التكبير المطلق ليلتين العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
يستحب التكبير المطلق، هناك تكبير مطلق يكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق قال ليلتي العيدين يكبر، بغروب شمس آخر يوم من رمضان دخلت ليلة شوال اللي هي يعني الأول من شوال، ليلة العيد يكبر، يكبر يكبر الناس في الأسواق في البيوت في الطرقات يكبرون إلى خروج الإمام للصلاة، خرج الإمام انتهى التكبير. أيضا هناك التكبير المطلق في بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، وهناك تكبير مقيد، المقيد يكون في أدبار الصلوات ويكون يعني كما قال المصنف عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة، يعني يوم التاسع من ذي الحجة، إلى عصر آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر، أول نعم الثالث عشر من الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق بعد العيد اللي هو العاشر، فيستمر كلما صلى الناس يكبرون بعد الصلاة. وذكر صفة التكبير إما الثنائية أو الثلاثية، أنا المثبتة عندي الثنائية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله ولله الحمد، أو إن قال زاد ثلاثا، كل هذا يعني قال به العلم وورد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من كتاب الصلاة، ونقف عند كتاب الجنائز.